بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد معكم في مثل هذه الليلة مدارسة كتاب شرح رياض الصالحين، وهذا الكتاب المبارك الذي ينبغي على المسلم أن يقرأ فيه وأن يتدبر فيه ويفهم معانيه الذي وردت فيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا من الكتاب أو الباب الأول من الكتاب، وهو باب ماذا؟ التوبة. انتهينا من باب التوبة، ثم بعد ذلك نبدأ بباب الصبر، باب الصبر. وقد عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو باب الصبر بعد باب التوبة، بعد باب التوبة. ولا شك أن بينهم ترابط، بينهما ترابط. فالتوبة تكون بعد ماذا؟ التوبة من ماذا؟ من الذنب، التوبة من المعصية. وهذا طبعا ليس بلازم، ليس بلازم أن يكون لابد لا أتوب إلا إذا كنت ماذا؟ إذا كنت أن أكون عاصيا، ليس بإطلاقه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عصم، ومع ذلك كان يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من كم؟ من 70 مرة، وفي رواية من 100 مرة، وهو قد عصم صلى الله عليه وسلم. ولكن الطاعة، الطاعة تحتاج إلى صبر أم لا تحتاج؟ تحتاج إلى صبر. والبعد عن المعصية هل تحتاج إلى صبر أم لا؟ يحتاج إلى صبر. وتحمل الابتلاءات والأقدار المؤلمة كذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فإنك أيها الإنسان أنت مخلوق في هذه الدنيا، فلا بد لك من ماذا؟ من ابتلاءات. فهناك من يبتلى بالتضييق في الرزق، وهناك من يبتلى بالأمراض، وهناك من يبتلى بالمصائب، وهناك من يبتلى بأناس. قد تكون أنت في حالك ويبتليك الله بناس يؤذونك أو يسبونك أو يشتمونك أو يسرقونك مثلا، وهذا كله ماذا؟ ابتلاء. إذن فالصبر هو نقيض الجزع، الصبر هو نقيض الجزع. صبر يصبر صبرا فهو صابر وصبار وصبير وصبور. ويطلق على الأنثى أيضا صبور بغيرها، ما يقال صبورة لكن يطلق عليها صبور. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، الصبر هو حبس النفس عن الجزع. إذن معنى الصبر اصطلاحا كما ذكره ابن القيم رحمه الله، الصبر هو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. وقيل الصبر هو حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما، كما ذكره أيضا ابن القيم فالإنسان يصبر لا يجزع لا يجزع، كلما أتت عليه مصيبة أو قدر يبدأ يجزع، ليش أنا فقط؟ ليش ما جت المصيبة إلا عندي؟ يتشكى إلى الناس، أنا أصلي كذا وأنا حدث لي كذا، يتشكى دائما يتشكى. وكذلك لا يحفظ الجوارح، الجوارح كذلك الصبر، فتجده إن بشر أو إن أخبر بمصيبة تجده يضرب الخدود أو في شعره أو يقطع ويمزق ملابسه وهكذا، فهذا ليس قد صبر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الصبر. نعم، قد يقول قائل: ولكني أحزن على فراق أبي وموت أبي أو أخي أو أمي. نعم احزن، والعين تدمع، تدمع العين، لكن النهي عنه ماذا؟ رفع الصوت بالبكاء والتسخط والجزع وشق الثياب، وكذلك مما يحدث بعض الناس الذين لم يوفقوا إلى الصبر. إن العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. نعم، الإنسان قد إذا لم تحزن على فراق أبيك ولا فراق أمك ولا ابنك ولا أخيك، إذا قلبك ليس فيه ماذا؟ ليس فيه رحمة. أيعقل أن تكون في المقبرة يدفن أباك وأنت تبتسم؟ لا، هذا قلب راجع قلبك. لم يقل أحد بمثل هذا، لم يقل. وإنما النهي عن ماذا؟ النهي عن الجزع وعن التشكي وعن ترك الجوارح، أي أن اليد تلطم الخدود أو تشد الشعر أو تمزق أو تشق الثياب، هذا هو الذي نهينا عنه. أما الإنسان دمعت عينه على فراق عزيز عليه وكذا، فهذا ليس فيه بأس. الصبر يا أحبة من أكثر الأخلاق التي اعتنى بها الإسلام. الصبر من أكثر الأخلاق التي اعتنى بها الإسلام، لذا كررت آياته في القرآن في مواضع كثيرة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا. يقول الإمام أحمد: ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن في 90 موضعا. وهذا يدل على ماذا؟ على أهميته. لا بد لك من الصبر إذا أردت أن تطيع الله، لا بد من ماذا؟ من الصبر. أنت تترك فراشك في الفجر، تترك الفراش والجو البارد وتترك النوم وتقوم لتصلي الفجر، أليس هذا يحتاج إلى صبر ومجاهدة؟ بلى. كذلك البعد عن المعاصي، فإن الناس قد انشغلوا باللهو وبالمعازف وبالغناء وبالرقص وبالاختلاط، كل هذا محرم، وأنت صبرت نفسك ألا تقع فيما وقع الناس فيه من المحارم، وهذا صبر، يحتاج إلى صبر، وكما مر معنا وسيأتي معنا إن شاء الله. إذن وقد سيق الصبر في القرآن في عدة أنواع، أذكر بعضا منها فقط على سبيل الذكر، وإلا فإن الموطن هذا أو الدرس هذا ليس مكان للتفصيل. أحدهما الأمر به، ورد في القرآن الأمر بالصبر، الله عز وجل أمر بالصبر في قوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. أمر الله عز وجل بالصبر وقال: واصبر لحكم ربك. ورد الصبر، أو أقول ورد في القرآن تعليق الفلاح بالصبر، الفوز في الدنيا والآخرة، وعلقه الله بالصبر كقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وإيش وصابروا وإيش ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور في الصبر. إذن الصبر عظيم. ورد في القرآن كذلك الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره، على مضاعفة أجر الصابرين على غيره، كقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم كم مرتين بما صبروا. وإنما يوفى الصابرون أجرهم إيش؟ بغير حساب، كما سيأتي معنا إن شاء الله. كذلك ورد في القرآن الكريم، وهذا من فضل الصبر، تعليق الإمامة، تعليق الإمامة في الدين، الإمامة في الدين بالصبر، في الدين به بالصبر وباليقين. وجعلنا منهم أئمة إيش؟ يهدون بأمرنا لما ماذا؟ صبروا. إذن رأيتم يا أحبة ما هو أهمية الصبر؟ الصبر ليس فقط ب كذلك قبل أن نعلق على هذا، ورد أيضا في القرآن أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور، جمع للصابرين الذين يصبرون ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم. ما هي؟ وهي الصلاة منه عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إياهم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم ماذا؟ صلوات من ربهم، الأولى للصابرين، الثانية ورحمة، والثالثة وأولئك هم المهتدون. إذا رأيتم يا أحبة فضل الصبر، الصبر مهم، ليس باللسان. بعض الناس قد يحاضر ويتكلم عن الصبر، لكن في أول اختبار وأول ابتلاء ماذا يحدث؟ قد يلقى شخص في الشارع فيسبه ويشتمه، فيبادر هذا بالسب والشتم. أين الصبر؟ أين الصبر؟ الصبر يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة. مر رجل بابن عمر رضي الله عنه وكذلك بأخيه عاصم، كان يمشون في الطريق عبد الله بن عمر وعاصم، فسبهم رجل، سبهم وشتمهم، وما أكثر هؤلاء أصحاب الأخلاق السيئة. فمضى ابن عمر إلى باب داره، وعندما أراد أن يدخل إلى منزله نظر إلى الرجل وقال إني، أي عبد الله بن عمر، إني وأخي لا نسب أحدا. هذا هو ماذا؟ خلقك، فإن الناس يختلفون في الأخلاق وفي التربية، وإن هناك من يريد أن يسحبك من الخلق الفاضل إلى مستنقعات الأخلاق، هناك من يريد أن يسحبك من خلقك الذي تربيت عليه والذي ربيت نفسك عليه من الكتاب ومن السنة، ويريد أن يسحبك إلى أخلاقه التي تربى عليها. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تتخلق بأخلاقه. إن كان من أخلاقه السب والشتم والغدر والخيانة إلى آخره فلا تكن مثله، وكن مثل ابن عمر لما قال إني أنا وأخي ماذا؟ لا نشتم أحدا، لا نسب أحدا. ربي نفسك على أخلاقك، على الأخلاق الطيبة، وهؤلاء تربوا على الأخلاق ماذا؟ السيئة، فكن على خلقك وهم على أخلاقهم، فإن تغيروا فالحمد لله، فإن لم يتغيروا فما باليد حيلة. وجاء في السنة، انتهينا من الآيات، الآيات كثيرة لكن اختصرت بعضها، وجاء في السنة الأمر بالسنة، الأمر بالسنة عن الصبر بأحاديث كثيرة، منها على سبيل الذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن أناسا من الأنصار، أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، طلبوا شيئا فأعطاهم، ثم سألوه مرة أخرى، سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده. قال صلى الله عليه وسلم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأو من عطاء خير وأوسع من الصبر. من الصبر، من يتصبر، في قول النبي من يتصبر أن يطلب التوفيق من الله والدعاء من الله أن يصبره وأن يجعله من أصحاب هذا الخلق الفضيل، لأن الله عز وجل قال: واصبر وما صبرك إلا بالله، أن يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل والمشاق. فإن الأخلاق الفاضلة بعضها لابد من تدريب النفس عليها. ومن يتصبر كما مر معنا، وما أعطي أحد من عطاء، أي معطى شيئا أوسع، أشرح للصدر، أشرح للصدر من الصبر، ولأن الصبر أعلى مقام من أعلى المقامات، لأنه جامع لمكارم الصفات والأخلاق. ومر معنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري، يعظها صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، ما عرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجده أو لم تجد عنده بوابي على الباب، فدخلت فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، يعني الكلام الذي قلته لك وأنا لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الصبر الذي تأخذ عليه ماذا؟ عليه الأجر. وقعت في مصيبة، قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إيش؟ أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لا مانع، حزنت، دمعت عينك، بكيت بكاء على من فارقت في هذه الدنيا، لا يمنع، لكن عليك أن تصبر. المرأة قد تكون ماذا؟ ضعيفة، ولكن الرجل ماذا؟ أقوى وأصبر. فإذا أصيبت بمصيبة في بيتك فكن أنت الذي يصبرهم، أنت الذي تصبرهم في البيت. اتقوا الله وأصبروا، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهكذا. لا تكون أنت مثلهم في المصيبة، لا تكون أنت مثلهم في المصيبة. إذن يقول ابن القيم رحمه الله: فإن مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب. يقول ابن القيم: فإن مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب. أنت خرجت من عملك، ذهبت إلى بيتك فوجدت البيت مقلوبا، ما بكم؟ قالوا: فلان مات، أو فلان وقع عليه حادث. الآن قد لا تكون في البيت، لكن قد يأتيك اتصال: تعال إلى المستشفى، فلان كذا كذا. أليست هذه مصيبة مفاجئة؟ هذا هو قول ابن القيم: مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها. فإن صبر الصدمة الأولى، فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو في غير موطن لها فتزعجه. فإذا هذه المصيبة تحدث لك فجأة، فإن دواءها بعد توفيق الله عز وجل لك هي الصبر عند ماذا؟ عند الصدمة الأولى، وسيأتي معنا. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ابن عباس يقول لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. كانت تمشي، هذه المرأة السوداء من أهل الجنة. كيف؟ قال: أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أسرع وإني أتكشف. تسرع وتطيح وتتكشف، لا تحس بنفسها. فادعوا الله لي، يعني ادعوا الله لي أن يشفيني من هذا المرض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت، إن شئت ماذا؟ صبرت، ولكن الجنة. ماذا قالت؟ وقال: وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. ماذا تختار؟ اختارت الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، أصبر على المرض. نعم أصبر، لكن قالت: فإني أتكشف، إذا سرعت أتكشف ولا أعرف عن نفسي، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا الله لها، دعا الله، بقت بمرضها، لكنها إيش؟ إذا طاحت أو سرعت ما تتكشف، وهي ماذا؟ وهي مريضة معذورة، عذر عذرها الله عز وجل، ومع ذلك اهتمت على ستر نفسها. واليوم يتكشفون بلا مرض، نسأل الله السلامة. اليوم النساء نسأل الله السلامة يتكشفون ويخرجن في الأسواق وفي الأماكن المختلطة. أليس هذا ذنب؟ وأليس هذه معصية؟ بلى والله إنها معصية. وإن الرجل الذي هو وال عليها ليسأله الله يوم القيامة، ليسأله الله يوم القيامة عما ضيع. كلكم راع وكلكم ماذا؟ مسؤول عن رعيته. من يترك أولاده نساء ورجالا يذهبون إلى هذه الأماكن المحرمة ويعرضون أنفسهم وغيرهم إلى المنكرات، والله إن الله سيسأل الوالي عنهم يوم القيامة، وهم سيسألون كذلك، نسأل الله السلامة. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صبر على فقد، كذلك من فضل الصبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صبر على فقد عينيه عوضه الله الجنة. فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينيه، ابتلاه الله عز وجل بعمى في عينيه أو كذا، وصبر هذا الإنسان، هذا المخلوق، فإن الله يعوضه بدلهما ماذا؟ يعوضه بالجنة. وهذه عظيمة من عظائم أو فضل من فضائل الصبر. قال ابن بطال في هذا الحديث: حجة في أن الصبر على البلاء ثوابه الجنة. في هذا الحديث يقول ابن بطال: حجة في أن الصبر على البلاء ثوابه الجنة، ونعمة البصر على العبد وإن كانت من أجل نعم الله تعالى، فعوض الله لهذا العبد بالجنة، وهي من أفضل النعم، من أفضل النعم. إذن نعمة البصر في الدنيا من أفضل النعم أو لا؟ من أفضل النعم، فمن فقدها في الدنيا يجازيه الله عز وجل بالصبر بأفضل ما في الآخرة بعد رؤية وجه الله عز وجل، وهو ماذا؟ وهو الجنة، نسأل الله من فضله. وقد حث السلف على الصبر لأنهم عرفوا قدره وأجره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال لكان كريما. يقول عمر: لو كان الصبر على هيئة رجل لكان من أكرم الرجال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، لمن لا صبر له. وقال عمر ابن عبد العزيز وهو على المنبر: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكان من انتزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزع منه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني من انتزع منك شيئا أو ابتلاك الله عز وجل بشيء وقابلت هذا بالصبر فإن الله يعوضك خيرا مما انتزعه منك، مما انتزعه منك. وعن إبراهيم التيمي قال: ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى وصبرا على البلاء وصبرا على المصائب إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله عز وجل. وقال يحيى ابن معاذ: حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية، وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علة الضناء. المرض شديد والدواء قد يكون ماله شديد، والدواء قد يكون شديد، فإن بعض الأمراض لا تزول إلا ببتر الجسد، ببتر الجزء من الجسد. فإنه نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين، فإنه قد يصاب رجل في رجله أو في يده فيقول له الأطباء: لا تشفى إلا بماذا؟ إلا ببترها، وإلا لذهب الداء إلى جزء أعلى، فإنه يبترها أو لا. ثم بعد ذلك يصبر على هذا البلاء إلا جازاه الله بخير من هذا. إن لم يلقه في الدنيا فإنه يلقاه فين؟ يلقاه في الآخرة. حتى الشوكة، حتى الشوكة، هذه الشوكة التي إذا دخلت في قدم عبد فإنه ماذا؟ وصبر، فإن الله عز وجل يعظم له الأجر يوم القيامة. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات التي فيها الحث على الصبر والثناء على فاعليه، فقال في الآية، نعم
أحسن الله إليكم، قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا.
ورابطوا ولا ما عندك؟ طيب، نعم، يقول الله عز وجل: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ماذا؟ تفلحون. أمر الله المؤمنين. إذا المؤلف أتى بهذه الآية، واليوم سنقف مع الآيات، والدرس القادم سندخل في الأحاديث. فأمرهم الله عز وجل، فالصبر عن المعصية كما مر معنا، والمصابرة على الطاعة، والمرابطة على كثرة الخير. اصبروا أي اصبروا عن المعصية، وصابروا أي المصابرة على الطاعة، ورابطوا أي المرابطة على كثرة الخير وتتابع الخير. رابط على الخير، ممن وفقك الله عز وجل من صلاة الوتر رابط عليها، استمر. ممن وفقك الله عز وجل لطلب العلم استمر. ممن وفقك الله عز وجل على قراءة القرآن استمر على ذلك، رابط على كثر الخير فقط لا، وتتابع الخير، تابع في عمل الخير والتقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر كم نوع من أنواع الصبر؟ ثلاثة. أولا الصبر على طاعة الله عن معاصي، الثالث على أقدار الله المؤلمة، كذلك الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية. الصبر على طاعة الله أفضل من الصبر عن المعصية، ولهذا قال الله تعالى: وصابروا. وأما المرابطة كما مر معنا، ما معناها؟ كثرة إيش؟ الخير وكثرة الاستمرار عليه. ثم قال في الآية الثانية، نعم
أحسن الله إليكم، وقال تعالى: لأبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
وهذه الآية فيها قسم من الله عز وجل أن يختبر العباد بهذه الأمور، أن يختبر ويبتلي العباد بهذه الأمور. منها قال فقوله ولنبلونكم، ما معنى لنختبرنكم؟ إذن ركز، الله يقول لك أيها العبد أيها المسلم ولنبلونكم أي لنختبرنكم، اختبار. من سينجح في الاختبار ومن لا ينجح؟ بماذا نختبر؟ قال بشيء من الخوف. قال بشيء من الخوف أو كل الخوف؟ ها، بشيء من الخوف، ليس لا الخوف كله بل بشيء من الخوف. كل الذي حدث لك في هذه الدنيا من الخوف إنما هو ماذا؟ شيء، لأنه لو كان كل الخوف لن تستطيع أن تصبر عليه. بشيء من الخوف، لأن الخوف كله مهلك ومدمر. هذا الذي يحدث في العالم على المسلمين إنما هو شيء من الخوف، شيء من الخوف. والخوف هو فقد الأمن، الخوف هو فقد الأمن، وهو أعظم من الجوع. أيهما أعظم، الجوع ولا الخوف ولا فقد الأمن؟ يعني أنت عندك من المأكولات والمشروبات في منزلك لكن ليس هناك أمن، من جاء دخل على بيتك وقتلك وأخذ أولادك وقتلهم، أخذ ما تملك، أخذ بيتك وقتلك ومضى وذهب إلى غيره، ما ينفع. في أعمال وفي وظائف لكن ما في أمن، ما تستطيع تخرج. إذن الأمن أعظم من الجوع، ولهذا قدمه الله في الآية، ولهذا قدمه الله عز وجل في الآية. لكن الخائف، الخائف والعياذ بالله لا يستقر، لا يخاف، سواء في بيته ولا حتى في سوقه. هل تستطيع أن تفتح متجرك في مكان ليس فيه أمن وليس هناك من يحميك؟ لا تستطيع. إذن الخائف أعظم من ماذا؟ من الجائع. ولهذا بدأ الله به فقال بشيء من الخوف والجوع. وأخوف ما نخاف منه ما هو؟ الذنوب، ومنها الشرك. أخوف ما نخاف منه، لأن الذنوب هي سباب الهلاك، لأن الذنوب هي سباب الويلات وسبب للمخاطرة والهلاك والمخاوف، ولأنها سبب العقوبات الدنيوية، سبب العقوبات الدنيوية وكذلك الأخروية كذلك. ثم قال والجوع، أي نبتلى بماذا؟ بالجوع. ثم قال ونقص من الأموال، سواء يكون هذا النقص في الاقتصاد، سواء يكون قلة المال ما عندك شيء، كذلك يكون بالضياع يضيع مالك، أو أخذه ظالم منك، عندك مال لكن تسلط عليك ظالم، ملك أو غيره أو قاطع طريق فأخذ هذا المال. نقص من، ونقص من الأموال. وماذا بعده قال في الآية؟ والأنفس، قد تكون تصاب الأنفس بالموت أو بأمراض، أو بأمراض تهلك البشر فيسبب فيهم ماذا؟ الموت، ذهاب الأحباب، ذهاب الأولاد، ذهاب الأقارب. ثم قال والثمرات، ألا يكون، قد لا يكون هناك جوع لكن تنقص ماذا؟ الثمرات، تنزع بركتها من الزروع. الناس تزرع لكن ما تجد البركة، الناس تزرع لكن ما يجد فيها ذاك البركة التي بارك الله عز وجل. ولهذا يا أحبة دائما لا تبحث عن الكم، وإنما الأهم في الرزق هو ماذا؟ البركة. فإن هناك من يكون رزقه قليل لكنه قد بارك الله عز وجل فيه، وهناك من يكون رزقه كثير لكن ليس فيه ماذا؟ بركة. وكذلك لا نمد أعيننا إلى ما لم يرزقنا الله عز وجل به، فكل في هذه الدنيا لن يموت وبقي له رزق في الدنيا. لو بقى لك ربع ريال في الدنيا لن تموت حتى تأخذه، فلهذا لا تأخذ الرزق بالحرام، لا تستعجل رزقك بالحرام، وارضى بما رزقك الله عز وجل به، إن كان كثيرا فاحمد الله عز وجل واشكره ليزيدك، وإن كان قليلا فاشكر الله عز وجل واقنع واطلب الله عز وجل من فضله. إذن يا أحبة، هذه المصائب درجات متنوعة، الناس تقابل هذه المصائب التي خوف والجوع ونقص من الثمرات والأنفس، ابتلاءات في الأنفس في كذا، الناس في هذه تقابل هذه بدرجات مختلفة. من هم من يقابلها بالتسخط يتسخط، ومن هم من يقابلها بالصبر والرضا والشكر. فالله عز وجل ثق وانتبه، الله عز وجل لابد أن يبتليك بالمحن، الله عز وجل لابد أن يبتلي عبده بالمحن. لماذا؟ ليبين الصادق من الكاذب، ويبين الجازع من الصابر، هذه سنة الله في عباده. فالبشارة لأهل الصبر وأهل الاحتساب، فيجازيهم الله كما في الآية الثالثة التي ذكرها المصنف. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نعم، انظر إلى هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أي يعطي الصابر. من الذي يعطي؟ من الذي يعطي الصابر؟ الله عز وجل. الأجر وهو الثواب بغير حساب، أي أن الأعمال الصالحة كلها معروفة مضاعفة. الحسنة بكم؟ بعشر حسنات، إلى كم؟ إلى 700 ضعف. إلا الصبر فإن مضاعفته بغير حساب عند الله عز وجل، أي لم يقابله بعدد، بل هو أمر معلوم عند الله، معروف عند الله. ما هو؟ الله أعلم. لكن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا نقول الصابر له حسنة بعشر حسنات إلى 700، لا، بل نقول أو يقال إنما يوفى الصابر أجره بإيش؟ بغير حساب. لا تقول أجره بكذا وكذا، لا، كما في القرآن بغير حساب. وهذا فيه ترغيب لماذا؟ للصبر. والصبر خلق يحتاج إلى ماذا؟ إلى تصبر، إلى تدرب، إلى تدرب. تدرب نفسك على الصبر ويرزقك الله عز وجل، أي بغير حساب، أي بغير مكيال ولا وزن، فلا جزاء فوق جزاء الصبر. نعم، الآية الرابعة.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
ولمن صبر وغفر، أي الذي يصبر على أذى الناس، بما أنك موجود في الدنيا وتعيش مع الناس وتخرج مع الناس وتدخل مع الناس، حتصاب بأذى من الناس أو لا؟ ستصاب بأذى من الناس، فيحتاج، فالصبر عليه من عزم الأمور، أي من شدائدها التي تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. فإن الإنسان يثاب على ذلك من وجهين: إذا حدث لك، أي آذوك الناس، فإن الإنسان يحدث له على يثاب على ذلك من وجهين. أولا، من الأذية التي تحصل لك، الناس آذوك، فإنك تأخذ ماذا؟ أجر على الأذية، آذوك تأخذ أجر. الثاني على الصبر. عود نفسك، عود لسانك: سامحك الله، جزاك الله خير، غفر الله لك. سيضيع أجرك؟ لا، ما يضيع. ومن عفا وأصلح إيش؟ أجره على الله. أصبح أجرك على من؟ على الله عز وجل. أنت فوضت أمرك إلى من؟ إلى الله. سبك رجل، شتمك رجل، فوض أمرك إلى الله، أصبر وتوكل على الله، أصبر، عود نفسك على الصبر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
إذن أمر الله عز وجل في هذه الآية أن نستعين على الأمور بماذا؟ بالصبر عليها، لأن الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج سهل له الأمر. إذن هنا أمر كما قال واعلم أن النصر مع ماذا؟ مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإذا استعان الإنسان بالصبر سهل الله له الأمور، وإذا استعان بالصلاة أيضا يسر الله عز وجل له، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فتقف بين يدي الله عز وجل تتوضأ. أصابك أمر أجزعك أو مصيبة أو هم أو غم، قم توضأ وصلى لله ركعتين، وادعو الله عز وجل وناجه وتقرب إليه بأنواع القربات وهي الصلاة، فيعينك الله عز وجل، لأنه كذلك قال: إن الله مع الصابرين. المعية الخاصة، لأن معية الله تنقسم إلى قسمين: عامة وهي لكل أحد، وخاصة وهي التي تقتضي ماذا؟ النصر والتأييد والإعانة. الآية السادسة والأخيرة.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين.
نعم، ولنبلونكم مرة معنا، ما معناها؟ لنختبرنكم. فالابتلاء معناه ماذا؟ الاختبار، والبلوى بمعنى الاختبار، يعني أن الله اختبر العباد هنا في هذه الآية في فرض الجهاد عليهم، ليعلم من يصبر ومن لا يصبر. فهذا المجاهد الذي بذل جهده لإعلاء كلمة الله، فيشمل المجاهد بعلمه، ليس فقط الجهاد بالسيف، المجاهد بعلمه، والمجاهد الذي يتعلم العلم وينشره بين الناس، هذا أيضا ماذا؟ هذا الجهاد. وكذلك الجهاد بالسلاح لقتال الأعداء، أيضا هذا المجاهد في سبيل الله، كذلك المجاهد، كذلك يدخل فيه الذي يسعى على رزق أولاده، يذهب ويعمل ويشتغل ليصرف على أولاده، هذا يدخل أيضا في الجهاد. وقوله والصابرين، أي يصبرون على ما كلفوا فيه من الجهاد ويتحملون به. الجهاد ليس سهلا، هؤلاء الذين يتكلمون الجهاد، فإذا فرض الجهاد هل سيجاهد أم سيكون ممن فر من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب؟ فالجهاد ليست سهلة. والله عز وجل قال، أي في معنى الآية: لنختبرنكم بالتكاليف، التكاليف التي تكون عليكم، ليتميز الصادق من الكاذب، لأن الله عز وجل يقول في آية أخرى: ومن الناس من يعبد الله على ماذا؟ على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أي من الناس من هو ضعيف في الإيمان، ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي من الناس من هو ضعيف في الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه، ولم تخالطه بشاشة الإيمان، بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن وعند الفتن. دخل الإيمان إما خوفا وإما إيش؟ عادة، عادة، فهذا لا يثبت عند الفتن. فإن أصابه خير اطمأن به، أي إن لم يحصل له من المكاره شيء اطمأن بذلك الخير، لا تفهم اطمأن بالإيمان، لا، إنما اطمأن بذلك الخير الذي أتاه. وإن أصابته فتنة، أي حصل له مكروه، زوال محبوب، فقد أو كذا، ماذا يفعل؟ انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه. لماذا؟ لأن الإيمان لم يخالط قلبه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي أن الإيمان لم يخالط قلبه، ارتد عن دينه، فإذا ارتد عن دينه خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. إذن يا أحبة، لا بد من الصبر على طاعة الله، ولا بد من الصبر عن معاصي الله، ولا بد من الصبر على المصائب المؤلمة من مرض وغيره مما يؤذي في الدنيا، لأن الدنيا هي دار بلاء وشقاء وتعب، وأما الراحة فهي في الآخرة إن شاء الله. أما الراحة فهي في الآخرة إن شاء الله لمن حسن عمله في هذا في هذه الدنيا. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم ارحمهم والطف بهم وارحم موتاهم وأشف جرحاهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجمعهم على التوحيد والسنة. اللهم وعليك بأهل البدع والأهواء الذين أضلوا عبادك وفرقوا دينك. نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا المجلس مباركا علينا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.